ما الذي جنته الثورة؟ من أيام ثورة الضباط الأحرار في مصر على الملك فاروق وإلى الآن إيش الذي جنته الثورة؟ الحقيقة ما جنت الثورة إلا البعد عن تعاليم الدين الإسلامي، هذا الذي جنته الثورة.
تسجيلات دار الحديث السلفية بالغيظة تقدم لكم هذه المادة.
فليس في الخروج ثمة مصلحة لا شرعية ولا قدرية، فإذا كانت لا مصلحة شرعية ولا قدرية لماذا يخرج على المسلمين؟ قال بعض أهل العلم: ما خرج خارج على ولي أمر إلا سلط الله عليه من هو شر منه. لماذا خرجوا في بلاد اليمن؟ قالوا: الغلاء. أين نحن الآن؟ سلام الله على ذلك الغلاء. قالوا: المحسوبية. أين نحن الآن؟ قالوا: حكم العائلة. أين نحن الآن؟ يعني ما الذي حصله المسلمون من هذه الثورة ومن هذا الانقلاب ومن هذه المظاهرات ومن هذا الشعب؟ إلا أسوأ وأسوأ وأسوأ، وإلى الآن ما زلنا في سلامة ونخشى أن نصل إلى ما هو أسوأ من هذا الحال، لأنه إلى الآن لم يحدث توبة.
والآن نترككم مع المادة المذكورة.
ولذلك كان أول عمل قام به الصحابة رضي الله عنهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، بل وقبل دفنه صلى الله عليه وسلم، أن نصبوا خليفة للمسلمين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الأمراء على السرايا والقادة على الجيوش، لأن الناس لا يصلحون بغير أمير، لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا. والمراد بهذه الأحاديث طاعة ولي الأمر المسلم سواء كان صالحا أو كان طالحا، لأن الخوارج يشترطون أن الطاعة إنما تكون للصالح، وأما العاصي أو نحو ذلك من فساق الحكام لا يرون لهم طاعة بل يرون الخروج عليهم، هذا مذهب الردي. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطاعة أولياء الأمور في طاعة الله سواء كانوا أبرارا أو فجارا، وهذا الذي عليه أهل السنة قديما وحديثا. ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من المسلمين، والصلاة كانت خلف الأمراء، ونرى الجهاد مع كل بر وفاجر من المسلمين، والجهاد يكون مع الأمراء، وهكذا يرون الجمعة والجماعة مع كل بر وفاجر من المسلمين، وهذه شؤون الأمراء. وقد التزم المسلمون طاعة الحجاج بن يوسف، هكذا طاعة أمراء بني أمية في طاعة الله، وبعض أولئك كان عندهم من النصب وعندهم من الفسوق ما الله به عليم، عبيد الله بن زياد، ومثل كذلك الحجاج بن يوسف. قال: وبيان أنه لا طاعة في معصية الله عز وجل، ويطاع ولي الأمر إذا أمر بطاعة الله. في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأمر عليهم رجلا من الأنصار وأمرهم أن يطيعوه، فغضب عليهم وقال: أليس قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا: بلى. قال: قد عزمت عليكم لما جمعتم حطبا فأوقدتم نارا ثم دخلتم فيه فجمعوا حطبا فأوقدوا نارا، فلما هموا بالدخول فقام ينظر بعضهم إلى بعض، فقال بعضهم: إنا تبعنا النبي صلى الله عليه وسلم فرارا من النار فندخلها؟ فبينما هم كذلك إذ خمدت النار وسكن غضبه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف. ولكن يا أخوة، ظلم الخوارج لأهل السنة لن يتوقف. الخوارج أولهم خرج على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ذروة أهل السنة وإمام أهل السنة، وهو أذكى البشرية وأفضل البرية، واتهمه في عدالته إلى غير ذلك. فهكذا تجدهم في كل زمن يتهمون أهل السنة بأنهم يعني عبيد الحكام أو أنهم علماء السلطان ونحو ذلك من التهم، مع أننا نظرنا إلى الواقع، من الذي ينكر المنكرات الواقعة من كثير من السلاطين؟ إلا أنهم لا يدعون إلى خروج وإلى تثوير وإلى تكفير، وإلا ينكرون ما في الدولة من المنكرات، يتكلمون عن الشركيات إن وجدت شركيات فهي منكورة، يتكلمون عن الأغاني يحذرون منها، يتكلمون عن الزور وعن الفجور وعن الربا وعن 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 وعن، ولكن يأتي الخارجي الذي ما عمره ربما عمل محاضرة يحذر فيها من شرك أو يحذر فيها من معصية أو يحذر فيها من باطل، ثم يقول: أنتم علماء حكام، أنتم عملاء. أين العمالة في إنسان من صبحه أو من قبل صبحه وهو مع الله صلي ويدعو ويرجو ثم الفجر في جماعة، ثم مع القرآن، ثم مع الدروس، تارة مع التوحيد، وتارة مع العقيدة، تارة مع علوم الآلة، وهكذا مجالسة في الله ومناصرة لدين الله. يقول أنت من علماء السلاطين، قاتلهم الله النبي، فكل تهمة يريدون بها تمرير باطلهم والتزهيد من أهل العلم. تهمة يريدون بها التزهيد من أهل العلم، لأن أغلب العامة وكثير العامة عندهم في قلوبهم احتقان على بعض الأمراء، لا سيما إذا قلت أرزاقهم وغلت معايشهم وانقطعت كثير من أمورهم الدنيوية. فيأتي المبتدع هذا يجعل قلوب العامة تنقبض من أهل السنة. هؤلاء علماء حكام، ننهى عن الثورة قال علماء حكام. وانظروا أين وصلوا بعد الثورة، ما الذي حصلوا، ما الذي جنته الثورات من أيام ثورة الضباط الأحرار في مصر على الملك فاروق وإلى الآن، إيش الذي جنته الثورات؟ الحقيقة ما جنت الثورات إلا البعد عن تعاليم الدين الإسلامي، هذا الذي جنته الثورات. يعني تقلب من حاكم إلى حاكم، من ثورة إلى ثورة، من انقلاب إلى انقلاب، ومن فساد إلى فساد، ما حصل شيء للإسلام والمسلمين إلا الضرر من هذه الثورات، نسأل الله السلامة والعافية. بيان أنه لا يجوز الخروج على ولي الأمر إلا بشروط معتبرة عند أهل العلم. الشرط الأول الكفر البواح الظاهر الجلي الذي لا خفاء فيه وجه من الوجوه. الشرط الثاني أن يبدل ولي الأمر بمن هو خير منه. الشرط الثالث ألا تقع الفتنة والقتل وسفك الدماء بين المسلمين. الشرط الرابع أن لا يستعان بالكافرين أو بالمشركين أو بالمنافقين من إليهم، لأنهم سيزيدون الأمة خبالا. الشرط الخامس أن يكون لهم القدرة والاستطاعة على أن يغيروا ولي الأمر، وأما إذا عجزوا عن ذلك فلا يخرج عليه. هذه الشروط بعضها ذكره شيخنا مقبل رحمه الله، ثم قال وكنت أقولها من زمن قديم، وفي هذه الأيام وقفت على كتاب للشيخ بن باز وإذا به يقولها. وهكذا هذه الشروط ذكرها الشيخ محمد بن صالح العثيمين في كتابه الشرح الممتع على زاد المستقنع. هذه هي شروط المعتبرة، شروط المعتبرة. أما ما يقوم به الخوارج ما هو إلا تسليم البلاد للكافرين. هذه البلاد في حالة يرثى لها ويزيدونها خبالا أو وبالا، إما أن يكونوا هم في نفس الأمر عملاء للكافرين، وإما أن يجعلوا ولي الأمر يلهث إلى الكافرين خشية على نفسه. وفي بروتوكولات حكماء صهيون ذكروا ونقوم بالثورة، فإن نجحنا في إسقاط الحاكم فذاك، وإلا فإننا سنكسب منه التنازل في كثير من الأمور التي نريدها. وهذا هو الواقع، إما أن يذهبوا بالحاكم ويأتون بواحد على طريقتهم، وإما أن هذا الحاكم يرى أنه وصل إلى مرحلة ضعف شديدة بسبب الثوار والخوف من الكفار، فيقول لهم ما الذي تريدون؟ قالوا نريد ديمقراطية، ديمقراطية، نريد تجنيد النساء، تجنيد النساء، نريد أن تدخل في البنك الدولي، البنك الدولي، نريد أن تكون الوزيرة امرأة، امرأة. وقع لهم على الذي يريدون، هذا الأمر، الأمور الحاصلة. لكن من الذي يعقل هذه الأمور إلا أهل العلم وأهل الفهم الذين بصرهم الله عز وجل بالهدى وجنبهم طرق الشر والردى. فلو قدر أن ولي الأمر قد كفر وكان في خروجه فتنة وبلاء وشر قتل وسفك للدماء بين المسلمين فيصبر عليه، فإن فتنة الخروج على ولاة الأمر المسلمين فتنة مضرة وفاسدة ومفسدة بأهل الإسلام أجمعين. انظر إلى النصيري هذا بشار أسد، بشار أسد كافر، لكن ما الذي حصل بالثورة عليه؟ هل انتصر الإسلام؟ هل انتصر المسلمون؟ هم علت شريعة الله؟ لا، دمرت البلاد والعباد، دمرت المساجد وانتهكت الأعراض، انتهت مدن، وإلى الآن لم يتحقق لهم شيء. وهم كانوا يفتون بالخروج، سلمان يفتيهم من السعودية، والطريف يفتيهم، والعريف يفتيهم، وفلان وفلان يفتيهم، وإن ذهب نصف الشعب نجل أن يذهب بشار، ذهب ثلث الشعب ولم يذهب بشار. ولكنهم قوم لا يعقلون. يعني صدام حسين مع ما كان فيه من البعثية قبل موته على الإسلام فيما نرى ونعتقد، لأنه من مات هو يقول لا إله إلا الله دخل الجنة ظاهر الحديث. ومع ذلك انظر كيف جاء الأمريكيون الكفر الصليبيون وأبعدوا صدام وأدخلوا لنا الرافضة، أدخلوا الرافضة، نور المالكي وغير نور المالكي، فصار شعب العراق بعد أن كان أسدا غضنفرا صار عبارة عن خنازير إلا ما رحم الله من المسلمين يجرون وراء أعياد الكافرين من الرافضة المخالفين. عندهم أكثر من 40 عيد في السنة، ذهبت أموالهم، تركت أعراضهم، دمروا بلادهم، وقاموا أيضا على بقايا البقية من أهل الإسلام في الموصل والفلوجة وأربيل، هذه الحروب كلها التي قام بها داعش وقام بها الرافضة والحشد الشعبي، وهنا كلها ضد المسلمين مع أنهم عوام مساكين، لكن حرب على الإسلام والمسلمين، تدمير الإسلام والمسلمين. البصرة كان أكثر من ثلثي السكان سنة، والآن أكثر من ثلثي السكان رافضة. رافضا انقلبت البلاد وتغير العباد بسبب تمكين هؤلاء البغاة، هؤلاء الفجرة. انظروا عندنا في اليمن، من الذي قرب الحوثي؟ إلا الثورة، إلا الخروج، إلا الافتاءات على ولي الأمر، وإلا كانوا في ضعف وقلة، لكن قربوهم. ثم بعد ذلك اليهود والنصارى دعوهم وعظموا شأنهم لتدمير شأن المسلمين وإضعاف قوة المسلمين وإرهاب المسلمين. فليس في الخروج ثمة مصلحة لا شرعية ولا قدرية. فإذا كانت لا مصلحة شرعية ولا قدرية، لماذا يخرج على المسلمين؟ قال بعض أهل العلم: ما خرج خارج على ولي أمر إلا سلط الله عليه من هو شر منه. لماذا خرجوا في بلاد اليمن؟ قالوا: الغلاء. أين نحن الآن؟ سلام الله على ذلك الغلاء. قالوا: المحسوبية. أين نحن الآن؟ قالوا: حكم العائلة. أين نحن الآن؟ يعني ما الذي حصله المسلمون من هذه الثورة ومن هذا الانقلاب ومن هذه المظاهرات ومن هذا الشعب؟ إلا أسوأ وأسوأ وأسوأ، وإلى الآن ما زلنا في سلامة ونخشى أن نصل إلى ما هو أسوأ من هذا الحال، لأنه إلى الآن لم يحدث توبة. تجد الثوار في فبراير ينتشون ويفتخرون بثورتهم وبما قاموا به، ما هناك توبة، ما هناك استغفار، ما هناك إنابة، ما هناك رجوع إلى الله مما قد صنعوه. ويذكر أن حسين الأحمر رحمه الله قال: والله لقد قمنا بجريمة لو صمنا ما بقي من أعمالنا ما كفرتها. وفعلا جريمة عظيمة، سفكت بها الدماء، قطعت بها الطرق، شرد بها الأخيار وغير الأخيار إلى غير ذلك مما هو معلوم لا يحتاج إلى كثير تكرار. الله المستعان. ومساكين يصفقون للواحد حتى إذا ظنوا أنهم وصلوا إلى القمة وسحب من تحتهم البساط على وجوههم. يعني قبل أيام أردوغان خليفة الإسلام، يا جماعة الرجل العلماني، يا جماعة بطلوا امسكوا بريك، قالوا: أبدا، هذا الرجل لا مثله ولا قبله، لا قبله ولا بعده. عمل معاهدة مع إسرائيل، قالوا: لا، هذا من أجل يحرر القدس بطريقة. عمل كذا، قالوا: هذا من أجل كذا. مؤتمر الشواذ في تركيا، قالوا: هذا كذا. المهم، والآن دخل دول الخليج وحصل له بالإمارات استثمارات بقريب 53 مليار، ورجع إليهم. الآن بدأوا يطعنون فيه: نحن أحببناكم لله، نحن ناصرناكم لله، نحن والله ما هم حول الله ولا ناصروا لله، إنما للحزبية. الآن سينكبهم أردوغان كما نكبوا من غيره. هذه طريقتهم، مساكين من باب القدر، نحن نرحمهم مساكين. من ثورة إلى ثورة، من طيحة إلى طيحة، ما يقومون أبدا، ما يستطيعون أصلا. طريقتهم أنهم لا يستطيعون الثبات أو القيام أو الانتصار، لا بد أن يبقوا خوارج مثل ذاك الكلب. قال: أيها الأسد، أريد أن أكون أسد. قال: أنت ما يصلح لك إلا كلب. قال: إلا أشتي أسد. قال: خلاص، احفظ هذه اللحمة، إذا جئتني بها في الغد فأنت أسد، وإذا أكلتها فأنت كلب. أخذ اللحمة معه وذهب وجعل ينظر لها ويقول يتمناها شوية، يقول: أريد أكون أسد. المهم، في آخر الأمر ذهب قفز على اللحمة، قال: كلب، إيش فيها؟ المهم، هم الأخوان المسلمون هذه طبيعتهم ما سيستطيع الخروج من البوتقة التي يعيشون فيها، ما سيستطيعون. هي عقيدة يا أخو، عقيدة، عقيدة لابد يمشي الإنسان عليها حتى وإن حاول يتزيى ما يستطيع. عقيدته الخروج. الآن لو أقاموا إخوانيا جلدا خليفة لهم سيخرجون عليه، لأن عقيدتهم الخروج. أخي ما أحد إلا يخطأ، أحد إلا يزل، أحد إلا يذنب، فيخرجون عليه ويطيحونه، ثم ثورة ثانية، ثم ثورة ثالثة، وهكذا إلى ما لا نهاية. لولا أن الله عز وجل يعني يكسر قرون الخوارج، وإلا والله ما ارتاح المسلمون يوما من الدهر بسبب فتنتهم وألوانهم. نسأل الله السلامة والعافية، والله المستعان.